لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم الظالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد. والصلاح انطمست أعلامه، والصلاح انطمست أعلامه، وغدت ترفع أعلام الفساد. يا ليال يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي. محيت فيك على رغم الهدى، محيت فيك على رغم الهدى، آية في فضلها الذكر ينادي. هذه الليالي المباركة الشريفة التي هي أفضل ليالي شهر رمضان المبارك، وهي الليالي التي أشاد بها الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، وجاءت الأحاديث المعصومية الشريفة في الحث والتأكيد للشيعة الإمامية أن يعتنوا بها اعتناء خاصا ويبذلوا فيها جهدا كبيرا من الطاعة والتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليالي كما ورد عنه يطوي فراشه. من تصير ليلة 19 من شهر رمضان المبارك يطوي صلى الله عليه وآله وسلم فراشه، بمعنى أنه لا يترك مجالا للنوم في هذه الليالي الشريفة، بل يقومها كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى قياما قعودا ركوعا سجودا، توجها انقطاعا إخلاصا إلى الله سبحانه وتعالى، نابذا كل الملذات والراحة، مؤثرا على ذلك رضا الله سبحانه وتعالى وطلبه، مجتهدا في هذه الليالي الشريفة. وطبعا الأمة مأمورة بأن تتأسى وتقتدي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أعظم المقتدين به صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ كان طفلا. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام في علاقته المبكرة بالنبي صلى الله عليه وآله: كان يضمني إليه في فراشه ويلمسني عرفه، كان يمضغ الطعام ثم يلقمنيه. يعني كان باعتبار أن أمير المؤمنين عليه السلام لا زال طفلا صغيرا لا يقوى على الطعام، على مضغ الطعام، فكان النبي صلى الله عليه وآله يمضغه بين أسنانه ويلينه مازجا له بريقه الشريف الطاهر، ثم يلقمه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان يفتح لي من علمه في كل يوم بابا. العلم الخاص الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطيه لأمير المؤمنين عليه السلام. ولذلك في خطبة سلوني يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، هذا سفط العلم، ويشير إلى صدره الشريف، هذا ما زقني رسول الله من العلم زقا. سلوني عن طرق السماء فإني أخبر بها من طرق الأرض. كل هذا طبعا من وين؟ مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، هذه الليالي الشريفة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحييها كلها، مطلوب من الأمة أن تتأسى به وتقتدي قدر المستطاع. طبعا الله جل وعلا ما كلفنا على نحو الوجوب بقيام هذه الليالي الشريفة والاهتمام بها، لكنه حبب إلينا ذلك، والنبي هو الذي أوجب على نفسه دون أمته صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم كل هذه الليالي. لكن الأمة على كل حال مدعوة من قبل الله سبحانه وتعالى لتتأسى وتقتدي بنبيها الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني عليكم أن لكم أن تتأسوا به، عليكم أن تتأسوا به. والتأسي ماذا؟ التأسي هو أن تنظر ماذا كان يفعل، ماذا كان يقول، كيف كان يتعامل، فتعمل قدر الإمكان على أن تأخذ قوله وفعله منهجا عمليا وسلوكيا تسلك به في هذه الحياة، في التعامل مع النفس، في التعامل مع الله جل وعلا، في التعامل مع الناس. يعني لأنه صلى الله عليه وآله هو رسول مو بس بما يأتي به من أقوال، وإنما هو رسول بأقوال وأفعال. الله جل وعلا أدبه وهو أدبنا بآداب الله سبحانه وتعالى. المعصومون الله جل وعلا هو الذي أدبهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم بهذه الكيفية، بهذه الهيئة، فكانوا مخلصين إلى الله، بل مخلصين إلى الله ومنقطعين إليه انقطاعا تاما. وعلى الناس أن يتأسوا بهم ويقتدوا بهم في أعمالهم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الواقع هو الآية الكبرى. الشاعر خاطب ليالي القدر، هاي الليالي الشريفة: يا ليال أنزل الله بها الذكر على أكرم هادي، محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي. شنو هالآية اللي محيت؟ إنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهو الآية الكبرى والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. في أكرم الليالي وأفضل الأيام، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في آخر شهر شعبان يخطب الناس خطبة ويتحدث فيها عن ليالي شهر رمضان المبارك، ويسأله سائل، ولعله أمير المؤمنين عليه السلام: ما أفضل ما يتقرب به المرء في هذا الشهر الشريف؟ قال: الغض عن محارم الله. ثم بكى صلى الله عليه وآله وسلم قدام الناس، والناس جالسون ويستمعون، جالسين ويستمعون. فيسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن سر بكائه، فيجيب بما مفاده أنه يبكي لما تستحل به من حرمة هذا الشهر بدماء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث تنتهك حرمته في أكرم ليالي الشهر الشريف. يا ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انطمست أعلامه. الصلاح كان متمثلا في شخص أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فهو أصلح الخلق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الفدائي الأول المجاهد في سبيل الله، والدب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ولسانه، بسيفه ولسانه، كان المدافع عن الإسلام والمدافع عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي، محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي. بعد: والصلاح انطمست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد، قد لعمري حين مات المرتضى دهي الدين. هذا الدين اللي هو دين الاستقامة، هذا الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا العمل على أساس غيره. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين على أي مستوى؟ دين على مستوى العمل، دين على مستوى الخلق، دين على مستوى السلوك، دين على مستوى العبادة. يعني أن تجعل من الإسلام منهجك الكامل في الحياة كلها، أن لا تتحرك ولا تسكن إلا على وفق إشارة وتوجيهات هذا الدين العظيم. هذا الدين قد تجلى كله في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تجسد فيه، فهو الذي يجسده عملا. يعني إذا كان الإسلام موجود على مستوى الكتاب وعلى مستوى السنة أوامر ونواهي، فإن عليا عليه السلام بسلوكه بأفعاله بأعماله بأقواله يجسد حقيقة هذا الدين، يجسد ما قد أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا الدين. ولذلك يمثل قتله إنهاء للإسلام. والواقع أنه ما كان لعلي عليه السلام من عداوات شخصية لأحد من الناس أو اتجاه أحد من الناس، وإنما كانت عداوتهم للإسلام التي تجلت في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها أضمرت بسبب أن الظرف ما كان يناسب. هو زعيم الأمة وهو القائد الأعلى، فمن غير المناسب أن واحد يجي يظهر عداوة للنبي صلى الله عليه وآله، فأظهرت تلك العداوة في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ربما كتم منها شيء ما أظهر من العداوة لأمير المؤمنين عليه السلام، ولكنها أظهرت في أهل بيته في أبنائه المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأظهرت أيضا في شيعته. فشيعة أمير المؤمنين لما يكرهون اليوم؟ لما يقاومون اليوم؟ على أي أساس؟ نعم هناك بعض السلوكات وهناك بعض التصرفات التي يقوم بها بعض المنتمون اسميا إلى هذه الفئة، اسميا إلى هذه الطائفة، اسميا إلى هذه الفرقة، اسميا مو حقيقة. ولذلك احنا أيها الأحبة كشيعة لأهل البيت لو تمسكنا بتعاليمهم وبتوجيهاتهم وبأوامرهم ونواهيهم في سلوكنا لصرنا أقدس الناس عند الناس. ولذلك الإمام عليه السلام يقول كونوا دعاة بغير ألسنتكم، سيروا دعاة إلنا ولدينكم. بماذا؟ بسلوككم، بأفعالكم، بأقوالكم، بحركتكم، بكيفية مسيرتكم، بتعاملكم مع أنفسكم، مع أسركم، مع مجتمعكم، مع الناس جميعا. حتى يقال، يقول الإمام الصادق عليه السلام، حتى يقال رحم الله جعفر ما أحسن ما أدب به شيعته، لأن أدبهم هو أدب الله، هو أدب القرآن، هو أدب الإسلام، هو الأدب الذي تتحرك به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاشه أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذلك الزهراء عليها السلام تقول في أولئك الذين بغضوا عليا وحاربوا عليا ونابذوه وعملوا على إقصائه عن الموقع الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه، تقول متسائلة ما الذي نكروا من أبي الحسن؟ وش هو الشيء اللي منكر رأوه في سلوكه أو في أقواله أو في أفعاله؟ ما الذي نكروا من أبي الحسن؟ ثم تجيب عليها السلام على هذا السؤال، هي تقدم السؤال وهي تجاوب، نكروا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه، أنه ما يبالي بالموت، وقع عليه أم وقع الموت عليه، لأنه قد آمن مصدقا واطمأن جازما بما أخبر به الله جل وعلا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وموقن مطمئن عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا بما قاله الله جل وعلا، لكل أجل كتاب إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. ولذلك كان يقول كفى بالأجل حارسا، ويقول عليه السلام فيما نسب إليه من الشعر، أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، لأن ما بيصير فيه شيء، اللي مو مكتوب ما يصير، ما لم يقدره الله جل وعلا فإنه مستحيل الوقوع، ما يحصل أبدا. يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. فغير المقدر ما راح يصير، والمقدر ما عنه مفر، ما يقدر الإنسان يفر عن شيء قدره الله سبحانه وتعالى. قلة مبالاته بحتفه، ثم أنه لا يرى الموت إلا سعادة. في يوم أحد حيث انهزم المسلمون وولوا الدبر وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وآله لأن يجرد السيف ويقاتل بنفسه، فكان يقاتل ولم يبق معه إلا 7 أشخاص أو 9 أشخاص. كان في مقدمتهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان يحمي وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. في ذلك اليوم أصيب أمير المؤمنين 70 ضربة، 70 ضربة، مو ضربة مو شكل يعني صواب، وهذا ضربات يراد منها الإماتة، اللي جاي يوجه سيفة أو رمحة ليضرب أو يطعن إنما يقصد بضربته أو طعنته ماذا؟ الإهلاك، يقصد الإماتة، يريد يكشف هالطريق ليصله، كان الغرض والغاية هو قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قاعد يدب ويدافعهم عنه. فكل ما يجي ضربة هو يتلقاها، كل ما يتقدم واحد ضربه بسيفه ونحاه أو فرق بين رأسه وبدنه أو فرق بينه وبين الحياة. فكانت الضربات تهوي عليه بكل قسوة وشدة، 70 ضربة، منها 17 ضربة يصفها أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: كل ضربة منها يخيل إلي أن السماء قد وقعت علي، لشدتها، لأن مثل ما قلت لك الضارب يريد يقتل، يريدها ضربة مميتة، فيضرب بأقصى ما عنده وأقوى ما عنده من القوى والإمكانات. يخيل إلي أن السماء قد وقعت علي فأسقط إلى الأرض، يسقط إلى الأرض من شدتها. على كل حال هو بشر، بشر يتألم وتحصل الضربات وتأثر عليه فيسقط على الأرض، يقول: ثم أقوم أدب عن رسول الله. يطيح ما يقدر يقوم، لكنه بالعزيمة بحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله بفدائه له بانطلاقه للدفاع عن ودفع الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقوم يريد يتحرك ويثبت في مكانه يدب عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما انتهت الحرب وانهزم المعسكر، معسكر المشركين، وإذا بأمير المؤمنين يتهاوى إلى الأرض ويسقط، وبعد شوية يصير ما يقدر على الحركة، بل ما يقدر يطلع صوت، يريد يتكلم أمير المؤمنين بس ما يطلع صوته. النبي صلى الله عليه وآله يراه يحرك شفتيه ولسانه، يعني قاعد يقول كلام، شنو هالكلام اللي يقوله؟ فينحني عليه ويضع أذنه بالقرب من فم أمير المؤمنين عليه السلام ليسمع، وإذا بأمير المؤمنين عليه السلام يقول أنه كان يتمنى أن يموت بين يدي النبي، ويحمل على محفة، ما يمكن حملها كذا لأنه يتهرأ جسم مقطع، فيشيلون على محفة في حصير، يطون طي ويحملون إلى المدينة المنورة من أحد إلى المدينة، ويبقى في فراشه أيام، تحولت جراحاته إلى قرحة واحدة، بدن صار كالقرحة الواحدة، والناس يزورونه ويخرجون من عند يائسين من أن هذا خلاص ما يقوم، علي بن أبي طالب انتهى، هذه آخر أيامه، قاعد يلفظ أنفاسه الأخيرة. وفي يوم من الأيام يفيق من غشوة ويفتح عينه وإذا برأسه في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، فيغمض عينه على دمعة، تدمع عينه ويغمض العين، فينحني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ويمسح دموعه بيده. الله أكبر، الحقيقة شيء كبير جدا، يعني تصور رسول الله هذا الإنسان الذي ليس له مثيل في الخلق بنفسه قاعد يمسح مدامع بيده الشريفة بيده الطاهرة ويسأل يا أبا الحسن مما بكاؤك ليش تبكي أتبكي لألم الجراح قال لا يا رسول الله ولكنني كنت أتمنى أن أرزق الشهادة بين يديك لكن يبدو أني بتعافى بقوم قال لا عليك يا أبا الحسن فإن لك شهادة خير من هذه الشهادة أفضل من الشهادة إلك شهادة تمام تموت إلا بشهادة فقال متى يا رسول الله قال يوم ينبعث أشقاها فيخضب هذه ويشير إلى كريمة أمير المؤمنين عليه السلام لا لحيته من هذا ويشير إلى رأسه ولذلك أمير المؤمنين كان يتغنى بها يستانس يتذكر هالوعد من النبي وعد صادق لا شك لأنه وعد النبي وعد النبي وعد الله جل وعلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولذلك كان يقول متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذا متى يتحقق هذا الوعد كان يتمناه وينتظره كل ذلك في خدمة الإسلام ورغبة في المزيد من رضا الله سبحانه وتعالى المهم أن يريد أن يلقى الله والله جل وعلا عنه راض في أقصى درجات الرضا ما يريد الرضا العادي يريد أقصى درجات رضا الله جل وعلا نعم هو إمام أولئك الذين يقول الله جل وعلا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك هم خير البرية لما قراها النبي صلى الله عليه وآله الآية الكريمة بعد أن نزل بها الوحي التفت إلى علي عليه السلام وقال هم أنت وشيعتك يا علي اللهم ثبتنا على ولايته وأخرجنا من الدنيا على مشايعته ومتابعته هذه بشارة عظيمة من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك تجد أمير المؤمنين عليه السلام وهو على فراش مرضه بعد تلك الضربة التي يقول عنها جبرائيل بها بسببها تهدمت والله أركان الهدى ولذلك الشاعر ما رايح بعيد لما يقول محيت يا ليال أنزل الله بها الذكر على أكرم هادي محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي قد لعمري حين مات المصطفى المرتضى فجع الدين بدهياء نئادي بعد والصلاح انطمست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد وإذا أمير المؤمنين عليه السلام وهو في تلك الحالة يتجه إلى أحبته إلى الذين هم من حوله إلى أبنائه إلى الذين أفنى حياته في خدمتهم من أجل تقويمهم وتوجيههم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والتمسك بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيوصيهم تلك الوصية إلى أن قال فيها الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم يعني لا يجوعون وأنتم موجودين ثم يلتفت إلى ناحية ثانية يقول ترى اليتيم مو محتاج بس إلى التربية البدنية التربية الجسمانية المادية بالطعام والشراب واللباس وإنما أيضا محتاج إلى التربية الروحية وقد فقد الأب فقد المربي لأن الأب هو المسؤول الأب يكفي المجتمع شؤون أبنائه يخلي المجتمع كأنما نوع ما معذور لأن موجود عندهم أب والأب عليه أن يقوم أولا بتربية أبنائه لكن لما يفقد يصير ما عندهم أحد فعلى الناس أن يقوموا بالعناية بهم ألا وهي وصية الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله الله جل وعلا يمن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. في مقابل هالنعمة، في مقابل هالعطاء، عليك أن تقوم بواجب. ما هو؟ قال: فأما اليتيم فلا تقهر، لا تخليه يتأذى، لا تخليه يتألم. ولذلك معروفة سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله أنه إذا جاء إلى اليتيم يأخذه ليضعه في حجره، ويمسح بيده على رأسه وناصيته. هاي حركة بالنسبة إلى الطفل، بالنسبة إلى الصغير، تدخل إلى قلبه السرور، تدخل الراحة إلى نفسه، توجد الإطمئنان في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يفعلها للأيتام، وكأنه يقول إذا ما كان عنده أب يقوم له بهاي المهمة فأنا عوضة. كان يبكي صلى الله عليه وآله إذا سمع بكاء يتيم، إذا سمع يتيم يبكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي. يجي أمير المؤمنين عليه السلام ليقوم بدور رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي آخر حياته يجعلها وصية لأبنائه، يجعلها وصية لكل المجتمع اللي يدعي أنه يسير على درب علي بن أبي طالب. هذه أخلاقه، وإحنا أولى الناس بأن نلتزم بها ونطبقها، لأن الوصية مو خاصة بالحسن والحسين. يقول: أوصيكما وجميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابي، أنا وأنت يعني، إلى أن يقول الله الله في الأيتام: لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. لأنه ما ضاع يتيم وعلي بن أبي طالب في الحياة، الذين حوله كان هو معيلهم، هو معيل اليتامى، هو معيل المساكين، هو معيل الأرامل ومعيلهم. ولذلك كان يفكر في وين أمير المؤمنين، يفكر في أقاصي البلاد الإسلامية اللي ما عايشين وياه في بلد واحد. ولذلك يقول عليه السلام: ولعل في الحجاز أو اليمامة، هناك أقاصي البلاد البعيدة، مو هنا في الكوفة، ما يوجد، ما يوجد واحد جائع يضيع وأمير المؤمنين موجود. ولعل في الحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع، من لا عهد له بالقرص ولا طمع له في الشبع. أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا، أأقنع من نفسي أن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أواسيهم في جشوبة العيش؟ فيوصي سائر أبناء الأمة بالقيام بهذه المهمة من بعده: الله الله في الأيتام، لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتهم. يا أبا الحسن، ما ضاعت أيتام، ما ضاعت أيتام بين الناس، بين هذه الأمة، إلا أيتامك يا أمير المؤمنين. أيتامكم يا أهل البيت هم اللي ضاعوا، اللي ظلوا مالهم أحد، يتصدق عليهم أهل الكوفة ببقايا الخبز، كسرات خبز يابسة وبالجوز، وهم في سغب. في وين؟ في الكوفة التي كانت عاصمة لأمير المؤمنين. ومتى؟ بعد 20 سنة فقط من وفاة أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني بعدهم اللي عاشوا أيام أمير المؤمنين يعيشون هذه الأيام. وإذا ببنات الرسالة هكذا يجون، يجي المرأة وعد طفلها بعض الطعام، تأخذ الطعام من إيد الطفل وتديره على رأسه، كانت تتصدق عنا، تتصدق عن طفلها، وتقدمه لطفل أو طفلة من أطفال من أيتام آل رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لما رأت ذلك زينب عليها السلام ثقل عليها، عظم عليها هذا الأمر. ناس أبات ضيم، ناس معروفين بالكرم، فتلتفت إليهم: يا أهل الكوفة، إن الصدقة علينا حرام، شنكم يا هالكوفان ما تدرون بينا، آل الرسول حيدر الكرار أبونا، تدرون بينا من حمولة وضنوة مجاد، صبحوا مساء ما تنقطع عنا الوفاد، وتتصدقون على اليتامى بفضل الزاد. يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمينه. تتذكر أيام أمير المؤمنين وتذكرهم بها بالأمس أبونا حيدر الكرار موصوف صاحب الغيرة والكرم بالكرم والجود معروف لأولاد بيه الخايف يا أمين من الخوف والكون كله يستضب غرة جبينه. اذكرهم بمعروف أبي الحسن بجميل أمير المؤمنين ربا يتامكم وراملكم حماها سكن أبونا جوعها وروى ظماها. هذا الجزت سلبون من زينب رداها بالأمس بمعزة وهاليوم ولينا. وإذا ترى بها الناس رجال ونساء وصبيان كلهم وقوف للشماتة والتفرج على آل رسول الله يجل لسان حالها بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة بس يا أهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد هالراس من عالي قناته فوق الرمح ولا حضب عينه بناته كل مضربة وطفلة تهل دموع عين. وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظها تعديد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبحق محمد وأنت المحمود وبعلي وأنت الأعلى وبفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحسن وأنت المحسن وبالحسين وأنت قديم الإحسان وبالتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. صل على محمد وآل محمد وارحمنا بمحمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم واحشرنا في زمرتهم وأدخلنا الجنة بصحبتهم وشفاعتهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل وحوادث النهار. اللهم تقبل منا الأعمال وأصلح لنا في الدارين الأحوال وحقق لنا جميع الآمال للدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم بلغنا لإتمام شهر رمضان وصيامه على عدد أيامه. اللهم وفقنا فيه للتوبة والغفران وجللنا فيه بالرحمة والرضوان يا عزيز يا منان يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات لا سيما من أوصونا بالدعاء. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والسادات، وموت المسببين وموت الحاضرين بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إلى أرواحهم جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.